أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله المعمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في قوله سبحانه في قصة يوم بريق، إنا أنزلنا في سورة النساء الآية 105 وما بعدها، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ليبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. صدق الله العظيم. بينا ما قيل في من قبل الإعلام العامة والخاصة حول الآية الشريفة، وقلنا الصحيح والعلم عند الله أن الآية جاءت لتبين عطف النبي صلى الله عليه وآله على أمته بالخصوص وعلى عامة البشرية بنحو العموم، وهذا الجانب بارز وواضح هنا في هذه الآيات الشريفة، عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على البشرية عموما وعلى أمته بالخصوص، وحبه وإصراره على أن تصبح أمته فوق الأمم وقريبة من الله سبحانه ومستحقة للثواب الجزيل والعطف من الله سبحانه في الدنيا والرحمة والغفران في يوم القيامة. عطفه يتمثل في هذه المعاني التي يقصدها، وفي مقابل ذلك الآية تدل على قبح فعل هذا الرجل الذي كان منافقا يهجو النبي وأصحابه وينسب تلك الأشعار في هجو النبي وأصحابه والعياذ بالله إلى القريش لتثير الفتنة بين قريش وبينهم الرسول من جهة، ويشدد العداوة بين طائفتين من جهة، وفي نفس الوقت بل هو قد أساء إلى النبي وأصحابه، وكان هذا الشخص فاقدا لمقومات الإنسانية، لا أنه كان فاقدا للإسلام فقط والإيمان فقط، لأنه يسرق أموال الناس وينسب السرقة إلى غيرهم ويتعدى على أخس الأشياء، قليل من الحنطة وقليل من التمر قليل من الشعيرة، لأجل ذلك هذا بل ينقب حيطان الناس ويطفر عليهم وكذا، رجل حشسام خسيس جدا. فالآيات تصر على خسة هذا الشخص، وكذلك تدل هذه الآيات على خسة أولئك الذين كانوا يدافعون عن هذا الشخص. والمعنى الرابع الذي يستفاد من هذه الآيات الشريفة هو أنه هناك قانون إلهي، وهو أن العدل لابد أن يطبق، سواء كان عدوك، هذا الشخص الذي بينك وبينه عداوة، سواء كان الحق مقتضى العدل لك أو لمن لا تحبه أو لا يحبك، لأن العدل الإلهي لابد أن يطبق، ويكون القضاء الإلهي والحكم من قبل الحاكم الشرعي وعوى وسيد الحكماء حكام الرسول العظم صلى الله عليه وآله، لابد أن يكون الحكم على الحق بمقتضى موازين العدل والعدالة. في آية أخرى غير هذا المكان جاء التأكيد على هذا المعنى، وهو يجب أن يكون الإنسان بل عادلا وملتزما للعدل حتى ولو كان خصم ترى على حق مع خصمه. وقلنا في مورد آخر هذا أكد سبحانه وتعالى على هذا المعنى، وهو يجب أن يتبع الإنسان الحق ولو بل كان بينه وبين من له الحق العداوة. قال الله سبحانه لا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، عدلوا هو أقرب للتقوى. يعني إذا كان بينك وبين قومنا عداوة، هذه عدالة لا ينبغي أن تدفعك إلى ترك العدل وترك الإنصاف وإلى عدم الالتزام بالحق. تذكر قضية أحد أساتذتنا العالم رضوان الله تعالى عليهم ذكر في مقام التربية والنصيحة، قال كان هناك فضلاء اثنين، كان أحد بينهما بس قضية ما صار بينهما خصوما بحيث واحد من يزور الآخر، سئل أحدهما عن صاحبه في مجلس ذاك غير هذا، قال عالم فاضل مدقق محقق، بلغ ذاك ذاك سوى أنه هذا بطل خصومته، هذا لأنه مدى حنية مدى غريب أمام في علم حضوري يمدأ ذاك مشال لبس عباء راح يسلم يشكر من عنده، ترك الباب تنا قال جابك إنني عايشين قال عايشين وذاك هذا الطحية، قال لا ما أخبر به لا له اشتباه، قال مو أنت هيش، قال ذاك كان حق لازم أقول، أما ما بيني وبينك عداو ما بنشوف شكلك اطلع من. اطلع ما أعرف لا تجيني بعد. لاحظتم أولادي يقول ما بيني وبينك هاي قضية واحد، ذاك سألت عن مانا عن حق لازم أقول، أنت راجل فاضل عارف مدقق محقق هذا كله صحيح، لكن في حقك يا بيني وبينك لا ما نشوف شكلك يلا ولا قرأته يا محمد أدب قلت له كم ما ضربك التزام بالعدالة أمدى التزام بالحق التزام بالحق التزام بالحق. الآية القرآنية لا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى. معلوم أنه كره شرح القاضي للإسلام وللدين ولعلي بن تعالي كل ذلك هذا معلوم، ومع ذلك وعدله عن القضاء، ثم بعد ذلك ما أمكن خلاه في قرية من قرى اليهود هناك يحكم، وما عليك حق تنفذ القضاء إلا تعرضه علي، يعني لأسباب كان اقتضت أن يفعل أمير المؤمنين كذلك. ومع ذلك في مسائل أخرى في مسائل هذا واحد ادعى على أمير المؤمنين أمام راح وقف أمام الشرعين هذا كعهد الخصمين عهد الخصمين لا يجرمنكم شنعان قوم على الله تعالى. هذا المعنى أولادي إنما يتحقق في قلب الإنسان هذا من قوة إيمانه بالله سبحانه وقناعته مطلقة بأن الله موجود وهو يراني وهو موقفي أمامه يوم القيامة وهو مطلع على خبايا قلبي وعلى خبايا قلوب الآخرين وأسأل وأسأل وأسأل. إذا صار إيمان قوي بهذه المعاني فعنده لا تخاف من عنده ما يقول علي يخاف من الله لا تخاف من عنده خاف من الذي لا يخاف من الله سبحانه. في هذا المعنى أيضا موجود وهو اتباع الحق ولو كان اتخذ حق مع غيرك مع عدوك. وقلنا هذه المعاني تذكر آية شريفة عطف النبي صلى الله عليه وآله على الناس عموما وعلى أمته بالخصوص وكذلك بل يذكر شناعة هذا الشخص بالخصوص الذي كان هذا قد اجترم هذا جريمة ثم نسب إلى اليهود وإلى غيرهم. وأخرى معنى ثالث وهو الذين دافعوا عن هذا الرجل بل الله تعالى منعهم من الدفاع. وإذن ثم بعد ذلك آخر ما ذكرته قبل قليل من أن هو على آية تؤكد على أن يكون العدل الإلهي يقام بين الشخص بين الناس كلهم وإن كان حكم عم عدوك فلا بد أن يقال فهذا بلا طعمة أو غير طعمة اسمه كل ما يختلف فيها هذا الشخص كان منافقا لكنه بظاهره كان مسلم وفعل الجريمة هو ونسبها إلى اليهود. اليهود كانوا على طرف نقيض مع المسلمين بلى. أما دلالة هذه الآيات على عكف النبي صلى الله عليه وسلم معنى الأول الذين قدمنا في خدمتكم فهي أنه أن العام بل يكشف أن النبي كان في مكان بيان والكشف بيان وكشف الحقيقة باعتبار أن هذا الشخص سرق مال من عنده وسارق هذا واقع من هو هذا لم يكن نبي معمورا بالعمل بالحكم بعلم الغيب إنما يحكم بما هذا تقتضي القواعد العامة. والقواعد العامة هذا رسول منع بل رسول منع النبي ولا تكون للخائنين خصيما يعني لا تكون مدافعا عن الخائنين. من هذا نستفيد أنه بل هؤلاء المسلمون ونفس هذا السارق المجرم كان قد لمس من النبي صلى الله عليه وآله العطف ولذلك هذا جاء دعت الآية الشريفة لتنبه النبي على فساده وعلى فساد من معه من المدافعين عنه ولا تكن للخائنين خصيما يعني كأن لسان حال الآية تقول يا رسول لا يكون ظاهر إسلامهم وظاهر إيمانهم هذا سببا لأن تجادل عنه. فهذا معناه كان لدى هؤلاء طمع في أن النبي سوف يدافع عنهم دفاعا مطلقا وهذا كاشف عن عطف النبي صلى الله عليه وآله المسلمين وعلى حتى على هؤلاء المنافقين الذين ليسوا بمسلمين واقعا. فهذا النهي لا تكن للخائنين خصيما كاشفون عن عطف النبي صلى الله عليه وآله على أمته بالخصوص وعلى عموم البشرية بالخصوص بالعموم استغفر. وعمن هذا دلالة الآية على خبث هذا الرجل وخبث من دافع عنهم عن هذا الرجل فهذا واضح وهو صريح من هذه الآيات في آيات الشريفة أنه عبر عنه وعن من معه بالخائن وكذلك بل استبر عنهم يختانون أنفسهم هذا الفعل قد أكدنا معناه أنه فيه مبالغة في تمسك هذا الشخص ومن معه بالخيانة فهذه الآية دلت بهذه الفقرات على قبح سريرة هذا الرجل الذي سرق وقبح سريرة من دافع عنه وأيضا هذه الآيات تدل على أنه يجب إقامة العدل الإلهية سواء كان هذا الطرف الثاني هذا عدو لك أو صديقك وذلك بما بقوله سبحانه بل لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني يجب أن يكون القضاء والحكم بمقتضى الأمر الإلهي لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني بما القواعد التي الله سبحانه أسس لك والطرق التي والقانون الذي أنزله إليك قول سبحانه أنزلنا إليك الكتاب كتاب كان بإمكانه تعالى يقول إنا أنزلنا إليك الحق مثلا أو نقول إنا أنزلنا إليك بني أحكاما لتحكم بين الناس بها كلمة الكتاب به إشارة إلى أن هناك حكم ثابت لا يقبل التغيير كتابا من فرض كتاب ما كتب شيء فقد ثبت فإن منا أنزلنا إليك الكتاب يعني هذا القرآن وهو كتاب تعبير بكتاب لا بالقرآن ولا بغير ذلك في هذا التعبير إشارة إلى أن هذا الحكم الموجود هذا والنازل عليك والذي يجب أن تحكم به ثابت لا تغيير فيه ولا تبديل ولكم بين الناس بالحق لتحكم إنا أنزلنا إليك بالحق يعني بين ما هو الحق الصحيح والقانون الصحيح الذي يكون مناطا للحكم لتحكم بين الناس بما أراك الله بمقتضى قواعد الإسلام ما تبين لك هذا تكون تحكم به هذا سواء كان ذلك الحكم على بل في حق من أظهر الإسلام أو كان في حق من لم يظهر الإسلام فلا بد أن يكون الحكم على تلك الحق فهذه الآيات هذه تدل على هذه المعاني بقية بعض التتمات نذكرها ثم ننتقل إلى آية أخرى إن شاء الله ولو خليل خدمناكم